إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هناك قوادح تقدح في التوكل وتضعفه، ولا شك أن أعظم مظاهر ضعف التوكل على الله تعالى، وهو الجامع لكل المظاهر الجزئية، هو التفات القلب إلى الأسباب وتعلقه بغير الله تعالى. وتختلف درجات هذا الضعف باختلاف أنواع الأسباب وباختلاف درجات تعلق القلب بها والتفاته إليها. والأسباب على ثلاث درجات: الأولى أسباب مقطوع بها، وذلك كالأسباب التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله جل وعلا ومشيئته ارتباطا مضطردا لا يتخلف، كما أن الطعام إذا كان موضوعا بين يديك وأنت جائع محتاج، ولكنك لست تمد اليد إليه وتقول أنا متوكل وشرط التوكل ترك السعي، ومد اليد إلى الطعام سعي وحركة، فهذا كما يقول العلماء جنون محض وليس من التوكل في شيء. الدرجة الثانية الأسباب التي ليست متيقنة وإنما هي ظنية، كالرقى والاكتواء، فهذه لا شك أن الاعتماد عليها والتفات القلب إليها بذاتها إذا ثبتت سببيتها، سواء كانت أسبابا شرعية دلت عليها النصوص أو قدرية دلت عليها التجربة، لا شك أن الاعتماد عليها والتفات القلب إليها بذاتها مضعف للتوكل، منقص لكماله. الدرجة الثالثة الأسباب الموهومة، وهي التي ليست من الأسباب الشرعية التي دلت عليها النصوص، ولا من الأسباب القدرية التي ثبت برهانها بالتجربة والحس، وإنما هي من الوهم والتخرص، كالتطير مثلا وتعليق الحروز والتمائم وغيرها. فلا شك أن الالتفات إليها واستعمالها محرم، وهي منافية لتحقيق التوحيد وكماله، ومنافية لتحقيق التوكل. والمقصود بالحديث هنا هو الدرجة الثانية والثالثة، وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم الحديثة، وفيه: فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والحديث متفق عليه، وظاهره يدل على أن هذه الأمور المذكورة تقدح في كمال التوكل، ولذلك ذيل الحديث بقوله: وعلى ربهم يتوكلون، وهي تحتمل أحد معنيين: الأول أن تكون الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة، والمعنى الثاني أن تكون من العام بعد الخاص، لأن كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل وهو أعم من ذلك. ولننظر في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي نرى الصور القادحة من غيرها. أولا الاسترقاء. الاسترقاء هو طلب الرقية، والرقية تنقسم إلى قسمين، إلى الرقية الجائزة وهي ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة: أن تكون بكلام الله تعالى وأسمائه وصفاته أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه من غيره. والشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط كما نقل ذلك ابن حجر في الفتح. ومما يدل على جواز الرقية الشرعية مكتملة الشروط ما يلي: فعله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، أخرجه البخاري. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده صلى الله عليه وسلم. وأيضا فعله صلى الله عليه وآله وسلم بغيره، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم، يمسح بيمينه: أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، أخرجه مسلم في صحيح. وكذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النضرة، أخرجه البخاري ومسلم. ففعله بنفسه صلى الله عليه وسلم وفعله بغيره وأمره صلى الله عليه وسلم وأخيرا إقراره صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما أقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة الفاتحة على سيد القوم الذي لدغ، وفي الحديث: وما يدريك أنها رقية، ثم قال: قد أصبتم. متفق عليه. فهذه أدلة على جواز الرقية الشرعية المستكملة للشروط. وأما القسم الثاني فالرقية الممنوعة، وهي ما فقدت شرطا من شروط الرقية الجائزة التي تقدمت. عن زينب امرأة عبد الله قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكره. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح، قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، فأدخلتها تحت السرير، فدخل فجلس إلى جنبي، فرأى في عنقي خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطع، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الشيخ شاكر، وقد ضعفه الألباني كما في السلسلة، ولكن الشيخ شاكر رحمه الله حسنه. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، ولا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. إذن حكم الرقية: الرقية تنقسم إلى قسمين، جائزة وممنوعة. الرقية الجائزة ما اجتمعت فيها شروط ثلاثة: أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بأمر الله جل وعلا. وقد حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله إجماع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط. القسم الثاني: الرقى الممنوعة، وهي ما فقدت شرطا من هذه الشروط. وأما ضوابط الرقية المشروعة فهي: ألا تكون شركية، وألا تكون سحرية، وألا تكون من عراف أو كاهن، وأن تكون بعبارات مفهومة، وألا تكون بهيئة محرمة، وألا تكون بعبارات محرمة بالسب والشتم، وألا يظن فيها الاستخلال بالشفاء. فهذا ما يتعلق بالاسترقاء. ثانيا: الاكتواء. والاكتواء معروف، وهو جائز في أصله وليس بمحرم، كما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. رواه مسلم. وجاء أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم أيضا. وعن جابر أيضا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. رواه مسلم. وكذا حديث أنس رضي الله عنه يقول: كويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي. أخرجه البخاري. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على جواز الكي، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم محبته الكي، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: وما أحب أن أكتوي. وفي لفظ عند البخاري: وأنهى أمتي عن الكي. قال ابن القيم رحمه الله: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. قال: ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، أي جواز الكي، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء. قال ابن قتيبة رحمه الله: الكي جنسان، أحدهما كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى، لأنه ظن أن اكتواءه يدفع عنه قدر الله تعالى. وأما الجنس الثاني فكي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع ويجوز ألا ينجع فإنه إلى الكراهة أقرب. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والألباني. قال ابن سيرين رحمه الله: سقيا بطن عمران بن حسين 30 سنة، أي أصابه الاستسقاء. كل ذلك يعرض عليه الكي، يعني في هذه 30، فيأبى أن يكتوي حتى إذا كان قبل وفاته بسنتين اكتوى. وعن مطرف رحمه الله قال: قال لي عمران بن حسين: قد كان يسلم علي حتى اكتويت، يعني كانت الملائكة تسلم علي حتى اكتوى. قال: فتركت، ثم تركت الكي فعاد، يعني تسليم الملائكة. رواه مسلم. وقال ابن التين رحمه الله: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني، وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. ولما كانت الرقى والكي من جملة التداوي، فإنه يذكر هاهنا حكم التداوي وهل ينافي التوكل، فإن التداوي أعم من الرقى والكي، وهو من جملة الأسباب التي لها اتصال لا يخفى بباب التوكل. أما حكم التداوي فالأصل في التداوي الجواز، فإن من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لكل داء دواء تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والألباني. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكره، وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. وفيها، أي في هذه الأحاديث، رد على من أنكر التداوي وقال إن الشفاء إذا كان قد قدر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن الشفاء قد قدر فكذلك. ففي الأحاديث رد على هذا. وأما التداوي بشيء محرم فلا يجوز، لا يجوز التداوي بمحرم. ويدل عليه ما جاء عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. رواه أحمد وابن أبي شيبة وهو صحيح، وقد رواه البخاري معلقا في صحيحه. فاختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ والمشهور عند أحمد الأول لهذه الأحاديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعي الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف والخلف، واختاره الوزير بن المظفر. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. قال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. وعلى كل، فالتداوي من الأسباب التي أمر الله تعالى باتخاذها من غير اعتماد عليها، ويختلف حكمه باختلاف الحال، كما فصل ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى حيث قال: والصحيح أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، وما غلب على الظن نفعه لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل، وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل. وبهذا يمكن الجمع بين أقوال الأئمة الآنفة الذكر. الأمر الثالث مما ذكر في الحديث التطير، والتطير من الطيرة وهي التشاؤم. وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رأى الطير طار يسرة تشاءم به ورجع. وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك، وكانوا يسمونه السانحة والبارحة. فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح بالعكس، وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح. ثم صار التطير اسما للتشاؤم بكل مرئي ومسموع ومعلوم، ويدخل فيه التشاؤم بالأسماء والألفاظ والأشخاص والأرقام والألوان والشهور والأيام ونحو ذلك. ومن خلال النظر في النصوص الشرعية وأقوال العلماء في مسألة التطير يلاحظ ما يلي: أولا، أن التطير من أعمال الجاهلية، ولذلك لم يذكره الله تعالى في القرآن إلا عن أعدائه، ومن ذلك قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إلى قوله: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، إلى قوله تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. فالتطير من أعمال الجاهلية لم يذكره الله تعالى في القرآن إلا عن أعداء. ثانيا، التطير من المحرمات الشركية، ومما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ثالثا، أنه لا ارتباط بين الأعيان المتطير بها وجلب المنافع ودفع المضار. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: وأما أقوال الطير فلا تعلق لها بما يجعل دلالة عليه، ولا لها علم بكائن فضلا عن مستقبل فتخبر به، ولا في الناس من يعلم منطق الطير إلا ما كان الله تعالى خص به سليمان عليه السلام من ذلك، فالتحق التطير بجملة الباطل. ومما يدل على عدم ارتباط تلك الأعيان بجلب المنافع ودفع المضار ما يلي: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. متفق عليه. ولا هنا للنفي، ليست للنهي، والنفي هنا أبلغ، لأن النفي يدل على البطلان وعدم التأثير، وأما النهي فإنما يدل على المنع منه. رابعا، تحريم الالتفات إلى ما يجده الإنسان في نفسه من التطير، ويدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير. قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. رواه مسلم. خامسا، مما تدل عليه النصوص وأقوال العلماء الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتطير. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتطير من شيء. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. سادسا، مدح النبي صلى الله عليه وسلم لمن ترك التطير كما في حديث 70,000 وقد مر. سابعا، شدة حذر السلف من ذلك، ومما يدل عليه ما ورد عن أكرمة قال: كنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس رضي الله عنهم، فمر غراب يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. وعن زياد بن أبي مريم أن سعد بن أبي وقاص كان غازيا، فبينما هو يسير إذ أقبل في وجوههم ظباء يسعين،
فلما اقتربنا منهم ولينا مدبرات. فقال له رجل: انزل أصلحك الله. فقال له سعد: من ماذا تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت؟ أم من أذنابها حين أدبرت؟ إن هذه الطيارة لباب من الشرك. قال: فلم ينزل سعد ومضى رضي الله عنه. ثامنا: نفور ذوي العقول السليمة والطباع المستقيمة من التطير وإن كانوا من أهل الجاهلية. تاسعا: بيان كفارة ذلك الإثم لمن وجد في نفسه شيئا منه، كما في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما وقد تقدم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهو حديث صحيح كما مر. عاشرا: الآثار النفسية السلبية للتطير والتشاؤم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: وأعلم أن من كان معتنيا بالطيرة قابلا لها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمضي لشأنه ولا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك. ووجه منافاة التطير للتوحيد والتوكل من خمسة أمور: الأول كونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، والثاني كونها من ادعاء علم الغيب وفيها التعلق بغير الله تعالى خوفا وطمعا، والرابع الاعتماد على الأسباب الوهمية التي لا حقيقة لها وإنما يتخيلها الإنسان أسبابا وهي ليست بأسباب لا شرعية ولا قدرية، وهذا ينافي التوكل. والخامس اعتقاد النفع والضر من غير الله تعالى، وهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. فهذه بعض القوادح في التوكل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من خاصة المتوكلين وخلاصتهم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.